نبتدي بالأصحاح الأولاني من سفر التكوين. في البدء خلق ألوهيم السماوات والأرض، وكانت الأرض خربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرث على وجه المياه. وقال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن. وفصل الله بين النور والظلمة، ودعا الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. أكتفي بالخمس آيات الأولانيين دول. لما ندرس أيام الخليقة يريد الواحد والوحدة فينا يبص العمل الله الخالق جوه حياته. يعني في اليوم الأولاني خلق الله النور، في اليوم الثاني خلق الجلد اللي دعاه سماء، في اليوم الثالث أخرج اليابسة وجعلها أرضا، في اليوم الرابع خلق الأنوار الشمس والقمر والكواكب، في اليوم الخامس أخرج من المياه الزحافات ذات نفس حية، في اليوم السادس خلق الحيوان ثم الإنسان. هذه الخليقة التي تبدأ بخلقة النور وتنتهي بخلقة الإنسان تمثل عمل الخالق في حياة الكنيسة، وتمثل عمل الخالق في حياة كل واحد وكل واحدة مننا. لأن الله زي ما قال السيد المسيح: أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل. وكأن الله كخالق لم يخلق ثم يتوقف، ولكنه يبقى خالقا ليس فقط في الأمور الجسدية أو حتى خلقة النفس في ذاتها، ولكن أيضا عمل التجديد المستمر في الخلقة في حياة الإنسان كل يوم. فالأصحاح الأولاني أصحاح مش بيخص الخلقة ما قبل التاريخ، ولكن يمس خلقة حياتي أنا كل يوم لكي يعبر بي ربنا فوق التاريخ. فنبتدي باليوم الأولاني. أول حاجة يعملها ربنا في اليوم الأولاني أنه خلق النور. ثاني حاجة يعملها أنه يفصل، أنه روح الله يرث على أول حاجة روح الله يرث على وجه المياه، وبعدين ثاني حاجة خلق النور، وثالث حاجة فصل بين النور والظلمة، وأخيرا كان مساء وكان صباح يوما واحدا. نمشي كده واحدة واحدة. في البدء خلق ألوهيم السماء والأرض. لما تدرس العهد القديم أول ما تسمع كلمة السماء تبص لإيه؟ لنفسك جواك، ولما تسمع كلمة الأرض تبص لجسدك. ففي البدء في المسيح يسوع زي ما بيقول القديس ديديموس الضريف، وزي ما بيقول العلامة أوريجانس، في البدء خلق الآب السماء والأرض، أي خلق في كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. فهنا في المسيح يسوع تمت الخلقة. لا يمكن أن تتمتع بنفس حية بسماوات حقيقية ولا بأرض مقدسة ما لم تكن الخلقة بتاعتك تتم في داخل المسيح. خارج المسيح يفقد الإنسان سماواته، وخارج المسيح يفقد الإنسان أرض مقدسة، ويرجع الإنسان إلى الفساد خارج المسيح. أما في المسيح يسوع فتكون لنا السماء الجديدة والأرض الجديدة. فلما نقول في البدء خلق الله السماوات والأرض، نقول في المسيح يسوع أجد سماواتي وأرضي مقدستين في داخلي. وكانت الأرض خاربة وخالية، وعلى كل وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرث على وجه المياه. كانت الظلمة موجودة ولم يخلقها الله، لأن الظلمة ليس لها كيان، إنما الكيان هو في النور. نور فظهرت الظلمة، لكن الظلمة قائمة بكونها سلبية النور. عشان كده الظلمة لا تحتاج إلى خالق، لأن ليس لها وجود، إنما هي ثمرة طبيعية لعدم وجود النور. وعلى رأي القديس أغسطينوس يقول: الله خلق النور ولم يخلق الظلمة. ولكنه يأمر النور ويأمر الظلمة فتطيعانه. الظلمة تشير إلى الجهل، والظلمة تشير إلى الخطية. فلما نقول إن كان على وجه الغمر ظلمة، يعني كان الجهل يخيم على نفسي، وكانت الأرض خربة وخالية، يعني قبل ما المسيح يشتغل فيا، زي ما قال معلمنا بولس الرسول: نحن الذين كنا قبلا في الظلمة. يا أحبائي، خارج المسيح لا يمكن للإنسان أن يشبع، ولا يمكن أن يكون مملوء عمارا، بل يكون مملوء خرابا. تبص كده تلاقي في إنسان معاه دكتوراه، وتقعد جنبه تلاقيه فاضي، يمكن حتة منظر صغير يعثره، يمكن بريق قليل من الفضة أو الذهب يدخله إلى الخيانة، ربما أي تصرف من التصرفات يفقد اتزانه، لأنه يحمل شهادات لكن لا يحمل شبع في الداخل ولا عمار. ولما ربنا كان بيهدد إسرائيل، كان أهم حاجة يقولها لهم أنه يجعل أرضهم خربة. أحيانا الواحد فينا كده يبص يلاقي جواه في خراب ويحتقر نفسه، وده السؤال اللي نلاقي كتير يسألوا، يقول لك: يا ابونا أنا عايش ليه؟ هما ليهم حق يسألوا السؤال ده، لأن اللي بيسأل السؤال ده شايف جواه في خراب، ولأنه جواه في خاوي. حتى ولو كان إنسان كبير، حتى لو كان حتى أسقف في الكنيسة، أو كاهن، أو خادم مدارس أحد، أو أستاذ في جامعة، أو إنسان مشهور بعلم أو بحكمة قدام الناس، لكن هو شاعر في أعماقه في الداخل أنه خرب وخالٍ. وده أخطر حاجة في حياة الإنسان، أن أعماقه الجوانية تبقى أرض خربة وخالية. الإنسان الجسداني اللي يصير أرضاً، يحب الأرضيات، تلاقيه دايماً خربان وتلاقيه خالي. لو اديت له أموال العالم كلها ما يشبعش، ولو أخذ شهوات الدنيا دي كلها ما يستريحش، ولو أخذ أكبر مركز في العالم برضو في داخله لا يملأ غروره، لأنه جواه خال ويحتاج إلى من يملأه. وعلى رأي القديس غريغوريوس قال عبارة لطيفة، قال: النفس البشرية على صورة الثالوث القدوس، لا يمكن إنها تشبع إلا بالثالوث القدوس. وروح الله يلف على وجه المياه، في كتاب الروح القدس بين الميلاد الجديد والتجليد المستمر، ذكرت مجموعة كبيرة من أقوال الآباء في الباب الأولاني الخاص بالمعمودية، وكيف رمز للمعمودية من خلال هذه العبارة. يعني عايز أقول من ثاني آية في الكتاب المقدس كان الله يعد البشرية لقبول المعمودية. روح الله يرف على وجه المياه. وعلى رأي أظن العلامة تيرتيليان لما قال في بداية العالم: خلق الله العالم من المياه، وفي العهد الجديد أيضا يخلق العالم الجديد في المعمودية خلال المي. وقال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة. هنا في نقطتين مهمين. النقطة الأولى هو وجود النور في داخلك، والنقطة الثانية هو فصل النور من الظلم. كلمة النور هنا تشير إلى الاستنارة، وكما أنه في خلقة العالم خلق الله النور كبداية للخليقة كلها، فأول عمل للروح القدس في مياه المعمودية أنه يهب الإنسان روح الاستنارة، يشرق بنوره في داخل القلب. مسكين هو الإنسان الذي ليس في داخله نور، لأن هي دي البداية. فما بدأش بالنور يبقى كل الأعمال بلا قيمة. فأول عمل عمله ربنا في حياتك إنه اداك النور، ولما اداك النور اداك روح التمييز الذي يفصل ما بين النور والظلمة. في ناس ما يعرفوش يفرقوا النور من الظلمة، عشان كده يقول: ويل للقائلين عن الشر خيرا وعن الخير شرا، والجاعلين الظلمة نورا والنور ظلاما، في سفر أشعياء. ودع الله النور نهارا والظلمة ليلا. ولد ربنا ليس في حياتهم ليل، ولكنهم زي ما قال الرسول بولس أبناء النهار، أو زي ما دعاهم أبناء النور. والكنيسة التي أشرق عليها المسيح شمس البر لا يريد أن يغرب عنها لكي لا تعيش في ليل مرة أخرى. احنا زمان كنا عايشين بالليل ودخلنا للنهار. سيروا في النور ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام. صحيح هو نهار طويل، لكن ينتهي بإشراقة جميلة حينما يشرق شمس البر فنراه وجها لوجه. ده النهار. يقول وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. عجبني تعليق للقديس أغسطينوس على كلمة وكان صباح وكان مساء، وكان مساء وكان صباح يوما واحد. قال المساء جه الأول، لأن المساء هو اللي يخدم الصباح. المساء هو اللي يخدم الايه؟ الصباح. ولما يطلع الصباح يشرق النور فلا نطيق الظلمة. فبيقول انه اذا كان الجسد بشهواته يمثل المساء، فعمل الله يمثل الصباح. فنحن لا نخضع الله للجسد، ولكن نخضع الجسد لله. وعشان كده كان اليهود يعتبروا النهار يبتدي بالمساء عكس دلوقتي. يعني اول ما الشمس تورد يقول لك بدينا اليوم الجديد، عشية يوم الأحد بالنور مش ينتهي بالظلام. ويهيألي كان مساء العهد القديم وجاء شمس البر فكان نهار العهد الجديد وكان يوما واحدا. يا ريت نعيش في النهار وبلاش نعيش في الليل، ويا ريت نخضع الجسد لله للجسد. ده اليوم الأولاني. ناخد اليوم الثاني. وقال الله ليكن جرد في وسط المياه وليكن فاصلا بين مياه ومياه. فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد، وكان كذلك. ودع الله الجلد سماء وكان مساء وكان صباح يوما ثانيا. بعد ما خلق ربنا النور وفصل الله بين النور والظلمة، أوجد الله النفس البشرية. ده بالمعنى الرمزي. يقول كثير من الآباء أن الجلد يشير للنفس البشرية. إن كان في اليوم الأولاني كانت الأرض خربة وخاوية، ولكن نحن نحتاج إلى الجلد للنفس التي تحلق كالطائر في السماء. يعني الجلد هو الهواء اللي احنا بنشوفه اللي بنسميها السماء اللي بيطير فيها الطير، اللي تبقى ما بين السحاب فوق والبحر تحت. عشان كده يقول ايه؟ فاصلا بين مياه ومياه، بين المياه اللي في السحاب من فوق وبين المياه اللي في البحار والمحيطات من تحت. وعلى رأس احد الاباء لما بيتكلم عن فصل المياه التي تحت الجلد من المياه التي فوق الجلد، يقول ان المياه التي فوق الجلد هي مياه الروح القدس، المياه التي تفيض من السماء. اما المياه التي تحت الجلد فهي المياه التي يسكن فيها الويثان او الحية القديمة او التنين البحري. وكأن المياه اللي من فوق تشير لعمل النعمة، والمياه اللي تحت تشير الى خداعات الشيطان. والنفس البشرية المقدسة هي النفس التي تعيش على مستوى سماوي كالجلد. ودع الجلد سماء، ودع الله الجلد سماء. فتاني حاجة نعملها، لابد ان للانسان الحي ان يفصل ما بين نعمة الله وما بين عمل او خداعات الشيطان. ما يخليش المية اللي فوق تدخل على المية اللي تحت، لكن يفصل ما بين المياه التي فوق الجلد وما بين المياه التي تحت الجلد. اليوم الثالث. وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء الى مكان واحد ولتظهر اليابسة. اليوم ده لذيذ قوي. وكان كذلك. ودع الله اليابسة ايه؟ ارضا. ومجتمع المياه دعاه بحارا. ورأى الله ذلك انه حسن. فقال الله لتنبت الارض عشبا وبقلا يبذر بذرا وشجرا. فثمر يعمل ثمر كجنسه بذره فيه على الارض. وكان كذلك. فاخرجت الارض عشبا وبقلا يبذر بذرا كجنسه وشجرا يعمل ثمرا بذره فيه كجنسه، ورأى الله ذلك أنه حسن، وكان مساء وكان صباح يوما ثالثا. أول مرة نسمع ربنا يقول إيه؟ ورأى الله ذلك أنه إيه؟ أنه حسن. لأن المرة دي الله أخرج من اليابسة إيه؟ أرضا تنبت عشبا وبقلا وأشجارا، ثلاث أصناف، عشب نباتات صغيرة قوي، والبقل اللي هي النباتات الكبيرة شوية زي البقول، والأشجار زي شجر الفاكهة. اليابسة معناها لما أقول لك ده غصن يابس يعني جاف، ما ينفعش مهما تعمل فيه ما يجيبش ايه، ما يجيبش ثمر. الله ينزع المياه المالحة من الأرض اليابسة لكي يحول الأرض إلى يحول اليابسة إلى أرض مثمرة. والأرض دي يقول عنها إيه؟ يقول وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء، للأرض الإيه؟ بتاعت الشيطان، المياه بتاعت الشيطان. يستحيل إنسان يجيب ثمر طول ما المياه مغرقاه، طول ما مية المالح مغرقاه المياه بتاعت السماء، طول ما الإنسان غرقان بمحبة العالم، لأن المياه تشير إلى محبة العالم، يبقى يابسا بلا ثمر. ولكن نحتاج أن يقول الرب كلمة فيخرج هذه المياه ويجمعها بعيدا عنا لكي يحول أرضنا أو يابستنا إلى أرض مثمرة. وهنا الثمر ثلاث أصناف زي ما قال السيد المسيح عن الشجر، عن الزرع في الأرض الصالحة أو الأرض الجيدة التي أخرجت 30 و60 و100. ده اليوم الثالث، اليوم الرابع. وقال الله لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل، وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين، وتكون أنوارا في جلد السماء لتنير على الأرض، وكان كذلك. فعمل الله النورين العظيمين، النور الأكبر لحكم النهار والنور الأصغر لحكم الليل والنجوم، وجعلها الله في جلد السماء لتنير على الأرض، ولتحكم على الأرض والليل، ولتحكم على النهار والليل، ولتفصل بين النور والظلمة، ورأى الله ذلك أنه حسن، وكان مساء وكان صباح يوم الرابع. نور لحكم النهار هو شمس البر المسيح، ونور لحكم الليل هو القمر والنجوم. إن كان المسيح هو شمس البر فالكنيسة هي القمر. يقول لتنير على الأرض، القمر في ذاته ليس له نور، ولكن يمتص النور من الشمس ليعكسها على الأرض. النفس البشرية المقدسة تصير قمرا حينما تقبل عمل الله فيها. احنا محتاجين ان نقرب من ربنا. يقول معلمنا بولس الرسول عبارة لطيفة، لان نجما يمتاز عن نجم في المجد. في واحد يقول لك يا عمي اعيش وفي ايامي الاخيرة اقبل ربنا واتوب وخلاص، وتضمن من فين ان في ايامك الاخيرة تتوب، وتعرف من فين يومك الاخير عشان تتوب فيه، ما انت بتطلب نفسك دلوقتي. وفي ناس يقول لك ما انا ماشي وحلو كويس، عايز مني ربنا ايه؟ صوم بصوم وتناول بتناول وخدمة بخدم، وانسان محبوب من الناس، وليا مزاميري وليا انجيلي، وانسان فارغ لا هي نظرة وحشة ولا انسان غضوب ولا بحب اعمل شر. يعني ايه اللي عايزه مني ربنا اكتر من كده؟ ربنا عايزك توصل انك تبقى اعظم نجم في وسط النجوم. نحن نعيش يا احبائي في سباق كيف يمتاز كل نجم عن النجم الاخر. هم تفتكروا ان الايمان المسيحي بما يحمله من اتضاع ينزع الطموح من الانسان؟ ابدا. هذه الاعذار الضخمه من الناس اللي دمرت كل حياتها في الوحده، والناس اللي قدموا حياتهم رخيصة في الاستشهاد. أوحش خطية يعيشها الإنسان هي خطية الاكتفاء، لأنها تخلق في الإنسان بر ذاتي، وتخلق فيه نوع من الرياء، وتفقده حتى اللي عنده. عشان كده يقول الذي عنده يعطى فيزداد، واللي ما عندهوش حتى عنده يؤخذ منه. الإنسان المسيحي اللي بيجاهد يزداد مجدا، واللي بيتراخى بيزداد رخاوة. ما فيش حالة وسطى، ما فيش أنصاف حلول، يا إما في سباق نحو الأبدية واشتياق أن نكون نجما عظيما، يا إما في تراجع لورا وفي فقدان وخسارة. ده بالنسبة للمرور. الحتة الجميلة يقول إيه؟ ودعا لها الله. شوفوا الآية الجميلة دي، يا ريت كل واحد يخلي بالنا الآية دي، آية 17. ودعا لها الله في جلد السماء لتنير على الأرض. أنا عايزكم تتأملوا في الآية دي كويس. جعلها الله في جلد السماء لتنير على الأرض. لو كوكب من الكواكب قال أنا بحب الأرض، طب هتعمل إيه في الأرض دي؟ قال أنا أحب أنور الأرض. نقول له طيب تعمل إيه؟ قال أنزل أعيش على الأرض. يحصل إيه؟ لو وقع يحرق أو يبوظ كميات كبيرة من الأرض ويفقد نوره، لأن النور بتاعه عبارة إنه بيمتص النور من الشمس ويضربه على الإيه؟ على الأرض. فلو إن هذا الكوكب نزل على الأرض، أولاً يفقد كيانه ككوكب، ثانياً يفسد جزء ليس بقليل من الأرض، ثالثاً لا يستطيع أن ينير على الأرض. أقول إن الآية وجعل الله في جلد السماء، وجعلها الله في جلد السماء لتنير على الأرض. أولاً يقول جعلها الله في جلد الإيه؟ السماء. يعني مش ممكن إنسان يكون في جلد السماء إلا لو جعله الله في جلد السماء. يعني حضرتك ما تقدرش تطير تطلع السماء، لكن المكان اللي انت تتحط فيه ده لازم نعمة الله هي التي تقيمك وتحطك في وسط الدورة بتاعة الأفلاك. فجعلها الله في جلد السماء يعني ربنا يقيمك فوق السماء، وتنير على الأرض لأنك لا تستطيع أن تنير على الأرض إلا إذا عدت في السماء. فالشاب اللي بيقول لك أنا أجاري الناس عشان أكتبهم لربنا، ده الكوكب اللي بينزل من الفلك بتاعه عشان يعيش على الأرض عشان ينور على الأرض، لا هو يصلح ولا أيضا يصلح الأرض، لكن يضيع ويضيع الأرض معه. الإنسان اللي يقول لك أنا بجاري الناس، تدخل تلاقي واحد فتح تلفزيون وبعدين تقول له عشان اكسبه اقعد معاه شويه في التلفزيون واتفرج وبعدين اكلمه على الرسائل. طبعا اللي هيحصل ان بعد شويه عينيك تضيع ومخك يفقد حرارته الروح اللي فيه، وتبقوا انتوا الاثنين ضعف. خليكم جدد حياتكم مع ربنا. اوعى حد يحركك عن الفلك اللي وضعك الله فيه في جلد السماء. إن بقيت في جلد السماء تستطيع أن تنير على الأرض. إن نزلت تعيش في الأرض بروح الأرض لا تستطيع أن تكشف نور السماء على الأرض. لكن مش معنى كده أن الإنسان يعيش بكبرياء أو باعتداد بالذات أو يظن نفسه أنه أفضل من الآخرين. مين اللي قال أن الكواكب الأخرى أفضل من الأرض؟ بالعكس، الأرض أفضل من كثير من الكواكب الأخرى، ولكن الأرض محتاجة إلى هذه الكواكب. نحن حتى كخدام لسنا أفضل من المخدومين، على رأي ذهبي الفم لما قال إذا كان الكاهن يفتخر على الشعب هو كاهن على مين؟ ده هو مقام من أجل خدمة الشعب، فإذا ما كانش يشعر إن هو خدام هذا الشعب يبقى إقامته للكهنوت ما تجيبش نتيجة. يبقى نرجع تاني ونقول وجعلها الله في جلد السماء لتنير على الأرض. ينبغي أن تكون نفوسنا ملتصقة بالسماوات حسب نعمة الله الغنية لكي ننير على الأرض. وأقدر أقول تفسير تاني، إذا ارتفعت النفس إلى السماء وأقامها الله مقدسة تنير الأرض، أي الجسد، العينين اللي بتتعبني والودان اللي مقريفاني واللسان اللي مش مضبوط واليد الطويلة والرجلين الكسلانين في العمل، كل ده يتقدس ويتغير اللي ارتفعت النفس إلى فوق ووجدت في جلد السماء. في ناس عايزين ينوروا الأرض لكن من غير ما يحطوا الكواكب في جلد السماء، زي الإنسان الذي يصنع أعمالا صالحة كثيرة ولكن نفسه مش متعلقة مع ربنا. ياما وثنيين كانوا يحبوا الناس، وياما ملحدين بيخدموا البشرية، تلاقيه ملحد ولا يؤمن بالله ولا يهتم بخلاصه ولا بأبديته لكن لو لقي انسان فقير يسند، ولو لقي واحد مجروح يدمر جراحات وممكن يقضي كل عمره في المعمل عشان يكتشف اكتشافات لصالح البشرية، جوانب لا نستطيع ان ننكر انها جوانب خيرة. ولكن ماذا ينتفع ان كانت هذه الارض تريد ان تقدم خيرا ولكن ليست لها استمارة خلال النفس المتبعة الى فوق لكي تستنير بالروح القدس؟ اذا يا احبائي يريد تكون نفوسكم مرفوعة لفوق لكي تنير على أجسادكم فتكون مقدسة في الرب. اليوم الخامس، وقال الله لتطب المياه زحافات ذات نفس حية ليطر طير فوق الأرض على وجه جلد السماء. فخلق الله التنانين العظام وكل ذوات الأنفس الحية، الدبابة التي فاضت فيها المياه كأجناسها، وكل طائر ذي جناح كجنسه. ورأى الله ذلك أنه حسن، وباركها الله قائلا: اثمري واكثري واملئي المياه في البحار، وليكثر الطير على الأرض. وكان مساء وكان صباح يوما خامسا. هيا الأصحاح ده اهتم به كثير من الآباء وله تفاسير متعددة. أول مرة في الخلقة نجد نفسا حية تخرج من فين؟ لتفض المياه. أول حاجة لتفض إيه؟ لتفض المياه زحافات ذات نفس حية. على رأي القديس أغسطينوس لما بيتكلم عن الآية دي بيقول المنظر ده زي منظر شعب بني إسرائيل وهو خارج من البحر الأحمر، طلع من المية ويزحف بروح حية ذات نفس حية، بينما سقط فرعون وجنوده في المياه وغرق. وكأنه هنا رمز للمعمودية، حينما تخرج النفس ولكن تخرج زاحفة، تطلع بيبي صغير لسه مولود جديد. لابد أن تنطلق من الزحافة أو من الزحف أو كونها سمكة إلى أن يكون لها جناحي حمامة فتطير. عشان كده يقول وراها ليطر طير فوق الأرض على وجه جلد السماء، يعني نطلع من المية، نطلع من مكان الشيطان، نحطمه بالروح القدس، وخلال دفننا مع المسيح بننطلق على الأرض ونعيش فوق الأرض، ننطلق على السماء. ولاد ربنا في حالة نمو مستمر، لا يستريحوا لا في المياه ولا على الأرض، ولكن يريدون أن يكونوا طائرين كالطير الذي يطير فوق الأرض على وجه جلد السماء. يقول القديس أغسطينوس أن الكنيسة للأسف بها الزحافات وبها أيضا الطيور، بها أناس يسحقون على التراب وبها أناس يطيرون في السماويات. في الكنيسة يوجد جسديون يعيشون حسب الجسد، ويوجد أيضا روحيون يسلكون بحسب الروح، والأولين يثمروا ويكثروا، والآخرين أيضا يكثروا ويثمروا. الخير يجيب خير والشر يجيب شر، واللي بيعيش حسب الجسد يشد الناس للجسد، واللي بيعيش حسب الروح يلهب الآخرين أيضا في الروح. الإنسان المقدس لله هو الكنيسة يقدس أيضا الكثيرين، والإنسان الفاسد في داخل الكنيسة يفسد أيضا الكثيرين. ما فيش حالة نص نص، يا بتنمي الآخرين في البنيان الروحي يا بتسحب الآخرين للهلاك. ده اليوم الخامس. اليوم الأخير أو اليوم السادس هي خلقة الحيوان، إشارة إلى خلقة الإنسان، الجسد الإنسان الحيوان، ثم خلقة الإنسان اللي بيتكلم عنه أنه يتسلط على كل شيء. قال اثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض.
الخلقة في اليوم السادس بعد ما خلق ربنا الحيوانات، وزي ما شفنا في اليوم الخامس ان ربنا قال الزحافات اثمري واكثري واملئي المياه في البحار، وقال الطير وليكثر الطير على الارض، بدأ بعد كده يخلق الحيوان ثم الانسان. وكأن الله مش بس خلق عينات ولكن هيأ كل الامور لخلقة الانسان. يعني ربنا يجي يلاقي الارض عمرانه من الطيور والزحافات وعمرانه من الاشجار والبقول والعش، وهيئ الله كل شيء حتى لا يكون الانسان في احتياج الى شيء. فكل مره يقول ربنا ليكن فيكون، في خلقة الإنسان يقول وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا ومثالنا. يعني الموضوع المرة دي بقى إيه؟ مش قال فكان بس، لكن نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. ربنا أحبائي قدم أجمل ما يمكن أن يتخيله إنسان ما أو كائن ما على الأرض في خلقة الإنسان. ورغم أن الإنسان بالنسبة للمخلوقات الأخرى يبدو أحيانا ضعيفا، ولكنه مملوء قوة وجمال. القوة ليس فقط حسب الجسد، لأنه حسب الجسد زي ما قلت في بعض الحيوانات أقوى منه، ولكن القوة من حيث القدرة على التفكير ومن حيث الأعماق في الداخل. والجمال مش من حيث المنظر البراني، لأن ربنا خلق كتير أشياء جميلة في الخليقة، ولكن ما هو أجمل أنه خلق له نفس بشرية مقدسة تحمل صورة الله ومثاله. ربنا لما خلق كل واحد فينا على صورته ومثاله، إنما يريد أن النفس ترجع إلى أصلها أو تكتذب إلى الأصل بتاعها. لما سئل السيد المسيح هل ندي لقيصر جزية ولا ما نديش، قال هذه العبارة: أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. قيصر طبعت صورته على العملة، فمن حق يقضي العملة. والإنسان طبعت صورة الله على نفسه، ومن حق الله أن يأخذ هذه النفس. فنحن حينما خلقنا حملنا في داخلنا صورة الله لكي نحسب عملة الله اللي من حق الله أن يمتلكنا. وربنا ركز كتير يؤكد أن الإنسان ليس ملك أحد إلا الله نفسه. والصراع اللي بين ربنا وبين الشيطان أن الشيطان يريد أن يغتصب مال الله اللي هي النفس البشرية أو الإنسان ككل، والله يعمل لكي يرد الإنسان إليه. وكلنا نتذكر المثل اللي قاله أرميا النبي في الأصحاح 17، يقول: حجلة تحضن ما لم تبض، محصل الغنى بغير حق، في نصف أيامه يتركه وفي آخرته يكون أحمق. أرميا 17 الآية 10: حجلة تحضن ما لم تبض، محصل الغنى بغير حق، في نصف أيامه يتركه وفي آخرته يكون أحمق. وقبل كده شرحت الحجلة دي، وقلنا إن الحجلة طائر معروف في فلسطين، وفي أنواع من الحجل، في منه فلسطين وفي في الهند، وهو طائر شكله جميل جدا ومخادع. حسب كلام العلامة أوريجانوس أو تفسيره، بيقول إن الحجلة تشير للشيطان. ليه؟ لأنها تخدع الإنسان، فهي عاملة عش كده في الأرض، فيجي الإنسان عشان يسرق الطير بتاعها فتحوم حوالين رجليه فينشغل بيها، على ما يجي يصطادها يكون العيال طاروا أو هربوا وهي تطير، فلا يحصل العيال ولا يحصل الكبار. ويقول هو ده عمل الشيطان، يحوم حوالين رجلينا ويلهينا بأمور كثيرة لن حصل السماء ولن حصل الأرض. فالحجر التي لم تحضن ما لم تبض هو إبليس اللي أخذنا من حضن ربنا، عامل زي الحجر اللي جاب الضيف مش بتاعها، لأن احنا مش بتوع الشيطان، بتوع ربنا. محصل الغنى بغير حق، اغتنت على حساب ربنا، لأن النفوس اللي مع الشيطان مش هو اللي خلقهم، ده اللي خلقهم هو ربنا. في نصف أيامه يتركه، لأن السيد المسيح على الصليب في منتصف الزمان ارتفع على الصليب فنزع من الشيطان أولاد الله. وفي آخرته يكون أحمق، لأن الشيطان يفقد حتى حياته في يوم الرب العظيم أو في آخر أي الأيام. إذن نحن على صورة الله وكشبهه، لا نقبل أن تحتضننا الحجرة، أي لا نكون تحت أمومة خادعة من الشيطان، ولكننا نقبل أمومة الكنيسة وأبوة الله. يتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض، يتسلطون على سمك البحر وعلى الطير اللي في السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وكل الدبابات التي تدب على الأرض. ولاد ربنا أصحاب سلطان. ربنا حبيبي ما يحبش الإنسان المدلع وما يحبش إن الإنسان يكون فانع، لكن ربنا أعطى للإنسان سلطان، وأول سلطان للإنسان إنه يتمسك بسلطانه على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وكل ما يدب على الأرض، أي أن الإنسان يحمل سلطانا على أفكاره كما على طير السماء وعلى عواطفه وأحاسيسه وعلى أعضاء جسده، على كل ما في داخله وما في خارجه يكون صاحب سلطان. على رأي الأب ماري إسحاق السورياني لما بيتكلم عن الراهب الناصح يقول إنه ملك، يقول لهذا الفكر اذهب فيذهب ولهذا الفكر ائتي فيأتي. وقائد الماء قال كده لربنا، قال له أنا إنسان لي سلطان أقول لعبدي هذا تعاليه ولده اذهب فيذهب. ولاد ربنا كمثل قائد المئة يحملون سلطانا يعرفون كيف يتصرفون حسنا، واللي حامل سلطان على نفسه حاكم نفسه أفضل من حاكم مدينة. ما أسهل على الإنسان أن يتحكم في الآخرين. ناس كتير يفتكروا أن قوة الشخصية هي أن يقود الإنسان الآخرين أو أن يتحكم في الآخرين. العالم أنجب مئات بل ألوف من الأظافرة أو من الناس الدكتاتوريين وكانوا يمسكون العالم بيد من حديد، ولكن انتهوا وانتهى سلطانهم معهم. إنما أصحاب السلطان هو الإنسان الذي يعرف كيف يحكم نفسه، إنسان له ضوابط على أفكاره ونظراته وكلماته وأحاسيسه ومشاعره، يعرف كيف يحب ويعرف كيف يطرد البغضة ويعرف كيف يقابل الناس بالبشاشة، ويحمل في داخله إمكانيات. يريد كلنا نكون أصحاب سلاطين، وزي ما قال الكتاب عننا أننا جميعنا ملوك وكهنة، ملوك لأننا أصحاب سلاطين وكهنة لأننا نشفع في الآخرين. وباركهم الله، ما سمعناش قبل كده كلمة باركهم إلا مع الإنسان على الإنسان. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم، وباركهم الله وقال لهم اثمروا وانثروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض إلى آخره. خلقهم ذكرا وأنثى. وهنا قبل ما يتكلم عن تفصيل خلقة حواء أكد أنه خلق الإنسان ذكرا وأنثى. ربنا خلق الإنسان ذكرا وأنثى لأسباب كثيرة، ربما البعض يقول من أجل أن يثمروا ويكثروا، لأن وراها قال قال لهم اثمروا واكثروا. وعشان كده في كثير من الآباء بيرفضوا فكرة أن لولا الخطية لما تناسل الإنسان أو تزوج أو تمت العلاقات الجسدية بين الرجل والامرأة. كثير من الآباء بيعتبر أنها كانت ستتم ولكن دون شهوة جسدية أو إثارة جسدية، وإن كان البعض من الآباء رفض التكرار. على أي الأمور خلقهم ذكرا وأنثى من أجل أيضا الإنجاب، محدش يقدر ينجب. أما الجانب الآخر فهو من أجل أنها تكون له معينة لكي يكون هناك تعاون. في رأي جميل بيقول إن الله لما خلق الإنسان ذكرا وأنثى أراد أن يقدم في العالم صورة حية للوحدة في الإنسان على مستوى جميل، يكون صورة مع الفارق بين الوحدة التي توجد بين الثالوث القدوس. يعني الرجل يحب امرأته ليمارس الحب في ذاته علامة الوحدة، وليس من أجل شهوات الجسد ولا من أجل أيضا معونة جسدية، يعني مش على أساس نفعي أنا بستفيد إيه من مراتي أو مراتي بتستفيد إيه مني، لا حبيب. إحنا بنتعامل على مستوى نمثل جماعة مقدسة، هذه الجماعة المقدسة تقوم على الحب وعلى الوحدة الذي فيه كل إنسان يقدم ما هو لنفع الآخر علامة الحب الحقيقي. مش عايز أسترسل في الحديث عن سر الزيجة أو الزواج، لكن نسيبه الوقت تاني. الآية 31 يقول وراء الله 32 يقول وراء الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا وكان مساء وكان صباح يوما ثالثا. كل مرة كان يقول كان حسن، لكن المرة دي لما خلق الإنسان قال وكان حسن جدا، حسن في عينيه أن يرى الإنسان.